والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال أخرجه مسلم. هذا الحديث يعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء فيه من الخير الكثير، ويعد قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مدى التعاون بين المسلمين، ومدى عناية المسلم بأخيه المسلم، ومدى اهتمام المسلم بإخوانه المسلمين ورعاية مصالحهم وتحقيق آمالهم وإعانتهم في كل ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا ومن أمور الدين. وهذا الحديث جاء بصيغة العموم، يشمل في ذلك الذكر والأنثى، ويشمل في ذلك الحر والعبد، ويشمل في ذلك الغني والفقير، أي كل أفراد المسلمين مخاطبون بما جاء في هذا الحديث من تعاليم. أولها قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفس بمعنى أنه فرج عنه ودفع عنه وأزال عنه، والكربة هي شدة الأمر الذي يلحق بالمسلم، سواء كان فيما يتعلق بمسائل مادية أو فيما يتعلق بحياة معيشية ومعاشرة أهل وولد، أو فيما يتعلق بأمور الدنيا من تهيئة عمل ومن إعانة على رزق ومن توفير حياة كريمة. كل ذلك يعد من تفريج الكرب ويعد من تنفيس الكرب. ولهذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس، أي من فرج عن مسلم كربة. وقوله كربة، هذا اللفظ يدل على الوحدة، يعني ولو كربة واحدة مهما كانت كبيرة أو صغيرة، فإن الله سبحانه وتعالى وعده بهذا الثواب. قال: فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا الحديث يدل على أن يوم القيامة مليء بالكرب، وأن فيه من الكرب الشيء الكثير، وأن المؤمن ينبغي له أن يحرص وأن يحتاط وأن يتخذ من الوسائل والأسباب التي تعينه على أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنه تلك الكرب. ومن أبرزها وأهمها وأظهرها كربة المحشر الذي يقف الناس فيه مدة طويلة تقدر بألف سنة مما تعدون. هذه المدة يقف الناس فيها منتظرين الحساب، منتظرين أن يفرغ الله سبحانه وتعالى من محاسبتهم، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. ويلحق الناس فيها من الكرب الشديد حتى إن الإنسان قد يتمنى أنه لو أدخل إلى أو ذهب به إلى غير الجنة ربما كان أهون من ذلك الموقف الشديد.
وقد وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف بأن الناس منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يبلغ به إلى حقوه، ومنهم من يبلغ به إلى نصف ساقه، ويجدون من المشقة الشيء الكثير، حتى إنهم يهرعون إلى الأنبياء نبيا نبيا، وإلى الرسل رسولا رسولا، يطلبون منهم الشفاعة، ويطلبون منهم أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنهم. فهذه كربة من كرب يوم القيامة، إلى غيرها من الكرب ككربة الصراط يعني المرور على الصراط، وكربة الحساب وغير ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى طلب منا معشر الأمة الإسلامية، إذا أردنا أن نتجاوز تلك الكرب، وأردنا أن يخفف الله عنا من تلك الكرب، وأن يخفف عنا من هولها وبأسها، فما علينا إلا أن نتحين أصحاب الكرب وأصحاب الشدة، فننفس عنهم ونفرج عنهم بكل ما نستطيع من مال أو جاه أو غير ذلك مما يعينهم على تخطي تلك الكرب، وعلى تجاوز تلك المصاعب، وعلى تجاوز تلك المصاعب. ولهذا قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، ونحن نلاحظ أن كرب الدنيا لا تساوي شيء بالنسبة لكرب الآخرة، فإن كرب الدنيا مهما كانت هي محتملة بعكس كرب الآخرة، فإن النفس لا تتحملها ولا تقوى عليها. ولذلك إذا فعل الإنسان الشيء اليسير يبدله الله سبحانه وتعالى ويثيبه عليه بالشيء العظيم، فتفريج كربة في الدنيا ربما كانت سهلة يسيرة بالنسبة لك، بأن تعطي الفقير شيئا يعينه على الحياة، أو تهيئ له عملا تعينه على الحياة الكريمة، أو تكون له واسطة في شيء يعينه على الدنيا، ينفس الله سبحانه وتعالى بذلك عنك كربة من كرب يوم الآخرة. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على مثل هذا التفريج، وعلى مثل ذلك التنفيس، وأن نحرص على مساعدة الإخوان المسلمين، خاصة إذا كانوا محتاجين إلى مساعداتنا وكنا قادرين عليها. ولا ينبغي للإنسان أن يبخل بماله أو بجاهه تجاه تفريج الكرب، فإن لها عند الله سبحانه وتعالى مقاما عظيما، حيث قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى علقه بالشرط، فإذا ما فعل الإنسان فعل الشرط الله سبحانه وتعالى يثيبه بالجزاء الذي قدره. قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، سواء بأن أعطاه إن كان ليقضي دينا، أو إن كان صاحب دين يتنازل عن دينه، أو يتنازل عن بعضه، أو ينظره إلى ميسرة، كما قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا أن هذا الأمر الذي طلب منكم لأنكم تحتاجون إليه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذا يفسر معنى أو يفسره قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فهذا الوعد منه سبحانه وتعالى لا يقتصر على الآخرة، بل يتجاوزه إلى الدنيا. فمن يسر على الناس في الدنيا يسر الله عليه، ومن عسر عليه مفهومه أن من عسر على الناس يعسر الله عليه، لأنه كما جاء: الفقراء والمحتاجون وأهل الحاجة عيال الله سبحانه وتعالى. فمن يعني يسر عليهم يسر الله عليه، ومن راعى حرمتهم يراعي الله حرمته، لأن الجزاء من جنس العمل. ولذلك قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فعليك أيها المسلم أن تلحظ هذا الوعد، فإنه لا يقتصر على الدنيا فقط، بل يتجاوزها إلى الآخرة، وليس بأفضل من أن ييسر الله على مسلم في الدنيا وفي الآخرة نظير تيسيره على معسر في الدنيا. فهذا أمر وعد الله به نفسه، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر بأن تراه على معصية فتستر عليه وتعلمه وترشده وتنصحه وتطلب منه أن يكف وتدله على الخير وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. فإن رأيته على مثل هذه الأحوال علمته ووضحت له وبينت له وسترت عنه، ولا ينبغي لك ما دمت قد سترت عليه أن تفضحه بين الناس، سواء كان ذلك تصريحا أو كان ذلك تلميحا، بل إن سترك له يثيبك الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك لو أن إنسانا ارتكب معصية من المعاصي حتى وإن كانت ذات حد وستر عليه، يعني ستر عليه من اطلع عليه، رأيت إنسانا يختلس من مالك يأخذ من مالك فسترت عليه ونبهته وبينت له حرمة ذلك، لا ينبغي لك بعد هذا أن تفضحه أو أن تكشف أمره أو أن تفضحه بين الناس، بل لو سترته الله سبحانه وتعالى يثيبك على ذلك بأن يستر عليك في الدنيا وفي الآخرة. وهذا الأمر لا يقتصر فقط على فعل بعض المعاصي، بل يتجاوزها حتى ولو كانت تبلغ من درجة الحدود، خصوصا إذا كان هذا الفعل وتلك المعصية إنما فعلها الإنسان يعني غافلا أو كانت أول مرة تقع منه، فإنه ينبغي له أن يتستر وينبغي له أن يتوب إلى الله ويرجع. فإن واعزا لما فعل ما فعل من المعصية التي ارتكب والفاحشة التي وقعت منه، جاء يستفسي ويسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن سأل أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فقال له يعني استتر بستر الله وتب إلى الله وهذا كاف. وذهب إلى عمر فقال له ذلك، لكنه رضي الله تعالى عنه أبت نفسه إلا أن تتطهر، ولذلك توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات، كما سبق أن عرفنا ذلك في قصته. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من هزال أو هزال، يعني الذي كان قد اطلع عليه ورآه، قال له: هل لا سترته؟ وفي بعض الروايات أن الإنسان إذا رأى شخصا يعني على فاحشة يقول له: هل لا سترته بثوبك؟ يعني الغرض من ذلك أن يستر عليه تلك الزلة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد من المجتمع المسلم أن تظهر فيه مثل تلك الزلات ومثل تلك الفواحش، لكنها إذا ظهرت وبدت وانكشفت فلا بد من العقاب حتى يرتدع من تسول له نفسه أن يقع في مثل ذلك. الشاهد في هذا أن ستر المسلم على ما يخالف فيه وما يرتكب أمر مشروع، لا يقال إنه يتنافى مع ما شرع الله من الحدود، فإن ستره قبل أن يصل الأمر إلى الإمام أمر مطلوب، فإذا وصل إلى الإمام عند ذلك لا يجوز ولا يحسن ستره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد لما جاء يشفع في أمر المخزومية، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني بعد أن رفع الأمر فيه إلى القضاء، أما قبل ذلك فلا بأس من ستره. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أيوة، هذا أمر آخر، الله يعين العباد ويمدهم ويزيدهم من التوفيق ما داموا حريصين على عون المسلمين، على عون إخوانهم المسلمين. وجاء التعبير بقوله بأخيه ليشعر أن أي مسلم في هذه الدنيا هو أخوه، فإن أخوة الدين تساوي وتضارع وتقارب أخوة النسب. فكما أن الإنسان حريص على إخوانه بالنسب، حريص على معاونتهم، فينبغي له أن يحرص على معاونة إخوانه في الدين. وهذا الحديث قد يدل بمفهومه أنه ليس للإنسان أو ليس على الإنسان أن يحرص على إعانة غير المسلم، لكن لو فعل ذلك فهو من باب الإحسان، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: وفي كل كبد رطبة صدقة. واضح؟ قال في الشرح: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس، قال لفظ مسلم، من فرج. ونفس وفرج بمعنى إيه؟ بمعنى واحد، يعني أزال وأبعد عن مسلم. والتعبير بمسلم هذا الوصف له مفهوم، فإنه من خصائص المسلمين، يختص بالمسلمين، وإن كان غير المسلمين أيضا يجوز تفريج كربهم، ويجوز بل يسن ويندب ذلك، خصوصا إذا ما وقعوا في الكوارث وغيرها، فإنه للمسلم أن ينفس عنهم، لأن هذا فيه خير، ولأنهم من خلق الله سبحانه وتعالى، ولأنه يرجى من هذا الفعل ومن هذا الصنيع أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى الدخول في الإسلام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يقول هذا ليس في مسلم، يعني عبارة ومن يسر على مسلم على معسر، كما قال الشارح، أي كما أشار إلى ذلك أبو الحسين المغربي. وقد يقول قائل: كيف نقل الإمام ابن حجر هذا الحديث وعزاه إلى مسلم وبعض ألفاظه ليست في مسلم؟ والجواب: إن ابن حجر إنما أراد أغلب الحديث قد جاء في مسلم، فذكر الأغلب يعني لا يتنافى مع هذا الجزء الذي لم يذكره مسلم، أو ربما رواه مسلم في رواية أخرى انفرد بها، يعني بهذه الجزئية الخاصة، فجمع ابن حجر رحمه الله الروايات بعضها إلى بعض وأجاز بذلك عزوها إلى مسلمين. قال: نعم، ما عندكم؟ ومن يسر على معسر في المتن ما في؟ لا، موجودة في المتن بس يمكن عندك في النص، لأن حتى هي في الشرح موجودة. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا ليس في مسلم كما قال الشارح، وربما هذا تصرف ممن طبع الكتاب، يعني أخذ نص مسلم ورواية من رواياته وليس فيها ذلك. قال: وقد أخرجه غيره، أي وقد أخرج هذه الزيادة غير مين؟ غير مسلم. قال: وقد أخرجه غيره. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: أخرجه مسلم. يقول الحديث فيه مسائل: الأولى فضيلة من فرج على المسلم كربة من كرب الدنيا، وتفريجها إما بإعطائه من ماله إن كانت كربته من حاجة، يعني من فقره، أو بذل جاهه في طلبه، أن يبذل جاهه في تحقيق طلب مما يطلبه من غيره، أو قرضه، يعني تسليفه إن كان ممن لا يقبل الصدقة وممن يحتاج إلى قرض، يعني يقترضه ثم يعيده إلى صاحبه عندما يتيسر له. وإن كانت كربته من ظلم ظالم له، فرجها بالسعي في رفعها عنه أو تخفيفها. وإن كانت كربة مرض أصابه، إعانه على الدواء إن كان لديه أو على طبيب ينفعه. وبالجملة تفريج الكرب باب واسع، فإنه يشمل إزالة كل ما ينزل بالعبد أو تخفيفه، يعني إزالته بالكلية أو تخفيفه بحيث يعني يكون في ذلك نوع من تفريج الكرب ونوع من السلوى. قال: هذا معنى تفريج الكرب. الثاني التيسير على المعسر، هو أيضا من تفريج الكرب، فيكون التيسير على المعسر أحد أفراد الإيه؟ أعم. تفريج الكرب أعم، والتيسير على المعسر هو من الأمور التي هي أخص من تفريج الكرب. فكل ما فيه تيسير وكل ما فيه إزالة كربة يدخل به التيسير على المعسر. وإن كان التيسير على المعسر ظاهره فيما يتعلق بالمال أو بالدين، لكن تفريج الكرب أعم. قال: هو أيضا من تفريج الكرب، وإنما خصه لأنه أبلغ، وهو إنظاره لغريمه، يعني وهو صبره على من له دين عليه، من له دين، من عليه دين له يصبر عليه حتى ينفس الله عنه. وقد جاء في حديث في الإمام البخاري في كتاب الإمام البخاري رحمه الله أن رجلا كان ممن يبيع ويشتري، وكان يقول لصبيانه ولعبيده: انظروا إذا كان هناك معسر انظروه حتى ييسر الله عليه، لعل الله ييسر عنا ويفرج عنا. فالله سبحانه وتعالى يفرج عنه يوم القيامة بسبب هذا الصنيع الذي كان يفعله. وهذا يؤيده قوله هنا: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال: وذلك وهو إنظاره لغريمه في الدين أو إبراؤه له منه، يعني التنازل أو غير ذلك، يعني بأن يسقط بعض الدين ويبقي بعضه، فإن هذا أيضا من التيسير، فإن الله ييسر له عليه أموره ويسهلها له لتسهيله لأخيه فيما عنده له. والتيسير لأمور الآخرة بأن يهون الله عليه المشاق فيها ويرجح وزن الحسنات يعني له، ويلقي في قلوب من لهم عنده حق يجب استيفاؤه منه في الآخرة المسامحة وغير ذلك. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا جاء يوم القيامة ولبعض الناس عليه حقوق، فإن الله سبحانه وتعالى يطلب من أصحاب هذه الحقوق أن يتنازلوا عنها، وأن الله يعوضهم عنها بأشياء كثيرة، يعني من ثواب الآخرة في الجنة أو في تخفيف الذنوب ونحوها، فيرضون ويتنازلون. فذلك من تيسير الإعسار، فذلك من إيه؟ من تيسير الإعسار في الآخرة. قال: والتيسير لأمور الآخرة بأن يهون عليه المشاق فيها ويرجح وزن الحسنات ويلقي في قلوب من لهم عنده حق يجب استيفاؤه منه في الآخرة المسامحة وغير ذلك. ويؤخذ منه أن من عسر على معسر عسر الله عليه، لأن هذا الشرط له مفهوم، وهو قوله: ومن إيه؟ ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومفهومه أن من عسر على معسر عسر الله إيه؟ عليه. طيب، من عسر على موسر، يعني إذا كان إنسان له حق على شخص موسر وطلب منه أن يدفع له حقه فمنعه حقه، فهل له أن يرفع أمره إلى القاضي ليسجنه ويحبسه؟ والسجن والحبس والتضييق عليه من باب التعسير، فهل له أن يعسر على موسر؟ يقول نعم، هذا يدل مفهومه، مفهوم الحديث يدل على جواز ذلك. لماذا؟ لأن الموسر لا يحتاج إلى إيه؟ إلى التيسير، إذ هو ميسر عليه، ويجب عليه أن يدفع الحقوق، وعند امتناعه عن دفع الحقوق يكون ظالما، وإذا كان ظالما استحق له التعسير. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يبيح إيه؟ ما له عرضه، كما مر معنا. مطل الغني ظلم يبيح ماله وعرضه، فهذا لو عسر عليه فإنه لا يدخل في هذا الوعيد ولا يدخل في هذا الشرط، بل هو من الأمور التي أباحها الشارع استيفاء للحقوق. قال: ويؤخذ منه أنه من عسر على معسر عسر عليه، ويؤخذ منه أنه لا بأس على من عسر على موسر، لأن مطله ظلم يحل عرضه وعقوبته. قال: والثالثة، يعني والمسألة الثالثة من مسائل الكتاب: من ستر مسلما اطلع منه على ما لا ينبغي إظهاره من الزلات والعذرات فإنه مأجور بما ذكره من ستره في الدنيا والآخرة، فيستره في الدنيا بأن لا يأتي زلة يكره اطلاع غيره عليها. يعني الستر في الدنيا إما أن يكون بإقلاعه عن ذلك بأن لا يأتي زلة يكره اطلاع غيره عليها، وإن أتاها لم يطلع الله عليها أحدا. العبارة ما هي مستقيمة؟ يعني هل المجازات أن يستره الله؟ هذا الذي يفهم، أن ستره، نحن الآن في تفسير ستر الزلة، كيف يستر أخاه؟ ستره أخاه إما بأن يراه على المعصية فيستره، أو يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر إذا لم يقع، يعني بأن يمنعه من وقوعها، يعني إذا بدأ أو قارب أن يقع فيها يمنعه من وقوعه فيها، وإذا وجده عليها يعني يزيل المنكر ولا يتركه يتمادى في ذلك. هذا معنى أن يستره، أن يعلمه وينبهه ويبين له أخطاءه ويبين له زلاته. ما معنى يستر الله، يعني ستره الله في الدنيا؟ ستره في الدنيا يقول هنا بأن الله يمنعه أو يعصمه من الوقوع في المعصية، أن يستره الله بأن يعصمه من الوقوع في المعصية. وإذا وقعت منه لم يطلع الله عليها أحدا، يعني بأن يسر الله له فيصرف الناس عن أن يطلعوا على ذلك، هذا معنى ستره له في الدنيا. وأما ستره له في الآخرة فإنه جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعرض على المؤمن أخطاءه ويقول له: ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا؟ يقول: بلى. فإذا اعترف واعترف بأخطائه يقول: وما دمت قد سترتها عليك في الدنيا فإني أسترها عليك في الآخرة، أو فإنه يستر الله عليه في الآخرة، بخلاف غيره فإن الله سبحانه وتعالى يقول: سترتها عليك في الدنيا وانتظر الله منه التوبة، وانتظر منه أن يستحي، لكنه لم يستحي ولم يتب ولم يفعل ما ينبغي أن يزيل تلك الآثام، لهذا فهو إنه يستحق بذلك العذاب. إذن فستره له في الدنيا إما بتجنيبه المعصية وإما بأن يخفي آثارها عن غيره فلا يطلع عليها أحد. قال فستره في الدنيا بأن لا يأتي زلة يكره اطلاع غيره عليها. قال فإنه مأجور بما ذكره من ستره في الدنيا والآخرة. فيستره بالدنيا في الدنيا بأن لا يأتي زلة يكره اطلاع غيره عليها، وإن أتاها لم يطلع الله عليها أحدا. وستره في الآخرة بالمغفرة لذنوبه وعدم إظهار قبائحه وغير ذلك. وقد حث صلى الله عليه وسلم على الستر للمسلم، فقال في حق ماعز: هل لا سترت عليه بردائك يا هزال؟ قاله للشخص الذي اطلع عليه، او للشخص الذي بلغ عنه، او للشخص الذي شهد عليه. وان كانت قصة ماعز، يعني كما هو معروف انه هو الذي جاء واقر به على نفسه، لكن ربما بعد ذلك او يكون هزال هو الذي حثه على مثل ذلك الفعل. ولهذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم هزالا وقال له: هل سترته بثوبك؟ قال: وقال العلماء: وهذا الستر مندوب لا واجب، فلو رفعه إلى السلطان كان جائزا له ولا يأذن به. قلت: ودليله أنه صلى الله عليه وسلم لم يلم هزالا ولا أبان له أنه آثم على بل أنه آثم، بل حرضه على أنه كان ينبغي له ستره. فإن علم أنه تاب وأقلع حرم عليه ذكر ما وقع منه ووجب عليه ستره، وهو في حق من لا يعرف بالفساد والتمادي في الطغيان يكون واجبا. قال: وأما من عرف بذلك فإنه لا يستحب الستر عليه، بل يرفع أمره إلى من له الولاية إذا لم يخف من ذلك مفسدة، يعني تترتب على كشف أمره. وذلك لأن الستر عليه يغريه على الفساد ويجرئه على أذية العباد ويجرئ غيره من أهل الشر والعناد، وهذا بعد انقضاء فعل المعصية. فأما إذا رآه وهو فيها فالواجب المبادرة لإنكارها والمنع منها مع القدرة على ذلك، ولا يحل تأخيره لأنه من باب إنكار المنكر لا يحل تركه مع الإمكان. وأما إذا رآه يسرق مال زيد فهل يجب عليه إخبار زيد بذلك أو ستر السارق؟ هذا أنكى وأصعب، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من مثل هذا الصنيع، يقول: ما بال أحدكم أو يعني يفعل المعصية ويستر الله عليه، يفعلها في الليل في ظلمة الليل ويستر الله عليه، ثم يخرج ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا. فإن هذا يعتبر من المجاهر بالمعاصي ويعتبر من المباهي بالمعاصي، ولذلك يستحق عقوبة أشد لمجاهرته بالمعصية. ينصحه في الأول، لكن إذا كان من المتمادين وكان من أهل الفساد وكان ممن يتجرأ على حدود الله فله أن يبلغ عنه. قال: يقول الظاهر أنه يجب عليه إخبار زيد، وإلا كان معينا للسارق بالكتم منه على الإثم. والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: وأما جرح الشهود والرواة والأمناء على الأوقاف والصدقات وغير ذلك، أي بما هو فيهم لا أن يجرحهم بما ليس فيهم وغير ذلك، نعم، فإنه من باب نصيحة المسلمين الواجبة على كل من اطلع عليها، وليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. وهو مجمع عليه، يعني وهذا من الأمور التي أجمع العلماء عليها، ولذلك ظهرت كتب الجرح والتعديل وعرفت بين أوساط المحدثين، كما أجاز الناس جرح الشهود إذا كانوا، لأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في كتابه حيث قال: فإن عذر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما. قال: المسألة الرابعة الإخبار بأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإنه دال على أن الله على أنه تعالى يتولى إعانة من أعان أخاه، وهو يدل على أنه يتولى عونه في حاجة العبد التي يسعى فيها وفي حوائج نفسه، فينال من عون الله ما لم يكن يناله بغير إعانته، وإن كان تعالى هو المعين لعبده في كل أموره، لكن إذا كان في عون أخيه زادت إعانة الله، فيؤخذ منه أنه ينبغي للعبد أن يشتغل بقضاء حوائج أخيه فيقدمها على حاجة نفسه لينال من الله كمال الإعانة في حاجته. وهذه الجمل المذكورة في الحديث دلت على أنه تعالى يجازي العبد من جنس فعله، فمن ستر ستر عليه، ومن يسر يسر عليه، ومن أعان أعين. فإذا هذا الحديث يدل في قوله إنه ينبغي للإنسان أن يقدم حاجة أخيه على حاجة نفسه حتى يحقق الله له الإعانة الكاملة، فإنه لو أراد، لو أن الإنسان قام بقضاء حاجة نفسه لا شك أنه بهذا يكفي نفسه المؤونة ويستغني بها عن حاجة الغير، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعينه حيث إنه يستغني بذلك عن عن الآخرين. لكن لو وجد من يحتاج إلى معونته وهو يحتاج إلى أن يعين نفسه، فإن آثر غيره على نفسه فإن الله سبحانه وتعالى يؤثره على غيره، ولذلك يعينه إعانة كاملة أكثر مما لو اقتصر على إعانة نفسه. هذا ما أراد قوله في مسألة الإعانة. ثم قال: ثم إنه تعالى بفضله وكرمه جعل الجزاء في الدارين في حق الميسر على المعسر والساتر للمسلم، وجعل تفريج الكربة يجازى به في يوم القيامة، كأنه لعظائم يوم القيامة أخر عز وجل جزاء تفريج الكربة، ويحتمل أن يفرج عنه في الدنيا أيضا، لكنه طوي في الحديث وذكر ما هو أهم، يعني الله لم أو النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إليه على أنه أمر معروف يدل عليه ما جاء في مسألة التيسير وما جاء في مسألة الإعانة، لأنها كلها من تنفيس الكرب، فإذا كانت الإعانة وإذا كان التيسير يكون في الدنيا والآخرة فكذلك تفريج الكرب يكون في الدنيا والآخرة. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال: أخرجه مسلم. وهذا الحديث أيضا يعطينا قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية، وهي أن الدال على الخير كفاعله، أي أنه يشاركه في الثواب ويشاركه في الجزاء الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لفاعل الخير، لأن الوسيلة كما قلنا في الدرس الماضي تأخذ حكم الغاية، فإذا كان الفاعل هو الغاية فإن معلم الناس الخير والدال عليه ينال مثل ثوابه. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يكافئ الأنبياء ويثيبهم على ما قدموا من نصح وعلى ما كانوا سببا في هداية الناس، يثيبهم ويعطيهم من الجزاء بقدر ما دخل في دينهم وبقدر من تبعهم، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا المعنى بمثال آخر حيث قال: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 رجال للجنة: صانعه ومناوله والرامي به. فإن الرامي به هو الغاية، لكن لما كانوا هؤلاء دلوه وأعانوه ويسروا له نالوا من الثواب مثل ما نال. ولهذا جاء: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. فهذا الحديث يمثل لنا هذه القاعدة، وهي من قواعد الشرعية التي تبين لنا أنه ينبغي للمسلم أن لا يقتصر في فعل الخيرات على نفسه، وأن لا يقتصر في تعليم وتهذيب وتأديب نفسه، بل ينبغي له أن يمد ذلك إلى الآخرين، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يثاب الإنسان على فعله بقدر ما يفعل الناس مثله. قال: من دل على خير فله مثل أجره أجر فاعله، فله مثل أجر فاعله. بل الأمر لا يقتصر على الفاعل، بل أيضا يتعداه إلى من يتعلمه من الفاعل، لأن المعلم الأول له ذلك الثواب. وهذا يدلنا على فضل الله سبحانه وتعالى فيما يمنح من ثواب لعباده الصالحين بسبب دلالتهم على الخير. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. قال: دل الحديث على أن الدلالة على الخير يؤجر بها الدال عليه كأجر فاعل الخير، وهو مثل حديث من سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها. والدلالة تكون في الإشارة على الغير بفعل الخير، وعلى إرشاد ملتمس الخير على أن يطلبه من فلان، والوعظ والتذكير وتأليف العلوم النافعة. ولفظ خير يشمل الدلالة على خير الدنيا والآخرة، فلله در الكلام النبوي ما أشمل معانيه وأوضح مبانيه ودلالته على خير الدنيا والآخرة. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. قال: أخرجه الإمام البيهقي رحمه الله. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي جمعت الخير، ومن الأحاديث التي تبين عظمة وحرمة الله جل وعلا، فإنه ينبغي للإنسان أن يستشعر عظمة الله وحرمة الله وعظمة السؤال بالله، فإن من سأل أو استعاذ بالله يجب على المؤمن أن يحقق له طلبه ما لم يكن ذلك فيه إضرار، أو ما لم يكن في ذلك معصية، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن يستعاذ به في المعاصي، فإن من فعل ذلك يأثم. ولذلك جاء في الحديث: إنه يلعن أو ملعون من سأل بوجه الله أمرا حقيرا غير الجنة، فإنه ورد النهي عن السؤال بوجه الله إلا الجنة. ومن سأل بوجه الله أمرا حقيرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، لأن في ذلك استخفاف بحق الله جل وعلا. وقوله هنا: من استعاذكم بالله فأعيذوه، أي من التجأ إليكم طالبا وسائلا، طالبا فيما يلجأ به إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب عليكم أن تلبوا طلبه استشعارا واستعظاما وتعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى ولذات الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في قصة المرأة التي استعاذت به أجابها إلى طلبها، مع أنه علم أنها قد غر بها، لكن لما كان الأمر فيه استعاذة بالله استجاب لها.
ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. وفي رواية فإن عجزتم عن مكافأته فادعوا له حتى تعلموا أنه حتى تعلموا أن قد شكرتم، فإن الله يحب الشاكرين. قال وأخرج الترمذي وقال حسن غريب: من أعطي عطية فوجد فليجزي بها، فإن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر. يعني مثل قوله: من أعطى إليكم أو من أتاكم معروفا فكافئوه. هذا معنى من أعطي عطية فوجد، أي فكان قادرا على أن يكافئ فليجز، أو فليجز بها، أو فليجزي بها، أي فليدفع جزاء ومكافأة تلك العطية، أو فليجز بها. لا يصح فليجز بها، لأنها من أجازة، أجزت فلانا بمعنى أنه أعطاه عطية، وتسمى عطايا الأمراء بالإجازة لأنها غالبا ما تكون مقابل فعل يفعل. قال: ومن كتم فقد كفر، يعني فقد كفر النعمة. ومن تحلى بباطل فهو كلابس ثوب يزور. هذا حديث الإمام الترمذي، فهو يعني شاهد لحديث الباب. قال: والحديث دليل على أنه من استعاذ بالله من عن أي أمر طلب منه غير واجب عليه فإنه يعاذ، ويترك ما طلب منه أن يفعل، وأنه يجب إعطاء من سأل الله، وإنه يجب إعطاء من سأل بالله، وإن كان قد ورد أنه لا يسأل بالله إلا الجنة. يعني الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يسأل بوجه الله إلا الجنة، هكذا جاءت الرواية. لا يسأل أحد بوجه الله إلا الجنة. أما أن يسأل بالله فهذا أمر جائز، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به. تساءلون به، يعني يسأل بعضكم بعضا بالله: أسألك بالله أن تفعل كذا، أسألك بالله أن تفعل كذا. لكن الذي ورد فيه النص وأنه لا يسأل به إلا الجنة هو السؤال بوجه الله سبحانه وتعالى. قال: وإن كان قد ورد أنه لا يسأل بالله إلا الجنة، فمن سأل من المخلوقين بالله شيئا وجب إعطاؤه إلا أن يكون منهيا عن إعطائه. وقد أخرج الطبراني بسند رجال الصحيحين إلا شيخاه وهو ثقة. وقد أخرج الطبراني بسند رجاله رجال الصحيحين إلا شيخه. قال: وهو ثقة على كلام فيه.
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من سال بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأله هجرا. قال: بضم الهاء وسكون الجيم، أي أمرا قبيحا لا يليق، ويحتمل ما لم يسأل سؤالا قبيحا أي بكلام قبيح، يعني صيغة السؤال تكون إيه؟ بكلام قبيح. ولكن العلماء حملوا هذا الحديث على الكراهة، ويستغرب أن العلماء يحملونه على الكراهة وفيه هذا الوعيد وهو قوله ملعون، لأن هذا يدل على أن الفعل كبيرة وليس إيه؟ وليس من الأمور المكروهة، لأن الكراهة دون الصغيرة، ولا لا؟ قال: ويحتمل أنه يراد به المضطر، ويكون ذكره هنا أن منعه مع سؤاله بالله أقبح، أن منعه مع سؤاله بالله أقبح وأفظع، ويحمل لعن السائل على ما إذا ألح في المسألة حتى أضجر المسؤول. لكن لو أن الشارح رحمه الله حمل هذا الحديث وهو قوله ملعون من سأل بوجه الله على ما جاء في الحديث الثاني وهو النهي عن السؤال بوجه الله إلا الجنة، لكان في هذا إيه؟ خروجا عن هذا الاضطراب وعن تلك الاحتمالات التي أوردها. قال: ودل الحديث على وجوب المكافأة للمحسن إلا إذا لم يجد فإنه يكافئه بالدعاء، إلا إذا لم يجد فإنه يكافئه بالدعاء وأجزاه، أي وأجزاه الدعاء، أو إلا أنه يكافئه بالدعاء قال إلا أن يكافئه بالدعاء وأجزأه، عبارة إن علم أنه قد طابت نفسه أو لم تطب به، وهو ظاهر الحديث. طيب، هذه قضية معروفة. يعني هذا المقصود أن الدعاء يحل محل المكافأة بصرف النظر عن قبول المعطي هذا الدعاء، أو أن تطيب به نفسه أو لا تطيب به نفسه. ها؟ إيه، بس فادعوا له حتى، يعني الرواية ليس فيها حتى تطيب نفسه، يعني هل طيب النفس بالنسبة للمعطي مطلوب أو ليس بمطلوب؟ الأصل أنه مطلوب خاصة بالمكافأة، فإن لم يجد فيكافئه بالدعاء إلى أن يطيب نفسه، لكن إذا كان المعطي لم تطب نفسه بالدعاء فيقول كأنه لا شيء يلزم المعطى ما دام قد بذل من الدعاء ما يرى أنه قد كافأ به ذلك الإيه؟ ذلك العطاء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله.